إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثي وإياكم في هذا المقام وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك حول حديث من أحاديث الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، نتأمل في معانيه، نستخلص منه العبر والعظات والمسائل والنقاط. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال خباب: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يجعل فيها، ثم يجعل على رأسه، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيكون نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث العظيم إخواني في الله قد احتوى على مسائل عديدة وفوائد جليلة، حسبنا أن نشير إلى بعضها. من أعظم ما يلتفت إليه المسلم وهو ينظر ويتأمل ويستحضر هذا الحديث، يظهر لأول وهلة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم البلاء، من عظيم المحنة التي وقعت عليهم رضي الله تعالى عنهم. يقولوا في جنب الله إيذاء عظيما، هذا خباب رضي الله تعالى عنه عجل مسكن، كما ذكر في السير أنه ربما حري من ثيابه ثم جرجر أو جرجر على جمر حار، يجرجر على جمر حار حتى ينطفئ الجمر من ظهره رضي الله تعالى عنه. من شدة ما وجد أتى لنبينا صلى الله عليه وسلم شاكيا مستنصرا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بلال الحبشي، ولا يخفى على أحد منا ما ابتلي به هذا الصحابي الجليل، وخاصة أنه كان في رق في عبودية من أيدي الكفرة، فكانوا يتفننون في تعذيبه. كان أمية بن خلف كان يربطه بسلسلة أو بحبل في رقبته ثم يرسله مع الصبيان ومع المجانين، وكذلك كان يبطحه في بطحاء مكة الحارة ويجعل على صدره تلكم الصخرة العظيمة الذي لا يستطيع أن يتفلت منها رضي الله تعالى عنه. وحجر على حرج عن آل ياسر ذلكم الأسرة الكريمة التي دخلت في دين الله جميعا، فما كان من الكفار إلا أن أوقعوا عليهم أنواع من العذاب حتى قتل من قتل، قتل الأب وذلك تحت وطأة التعذيب، وقتلت الأم سمية رضي الله تعالى عنها إثر حربة رمى بها أبو جهل عليها فأرداها قتيلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كم نحدث إخواني في الله عن عظم البلاء الذي ابتلي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أوطانهم، كل ذلك في سبيل الله، حتى وصفهم ربنا جل وعلا بالرجولية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا الجيل الرائع إخواني في الله حق على كل مسلم متى ما سمع عنه أن يترضى عنه، وأن كذلك يثني عليهم ليل نهار، ولا يجوز في حال الأحوال أنك تطعن أو أنك تغمز في عرضهم أو في دينهم كما يفعل أهل البدع من الرافضة ومن الشيعة ومن غيرهم ممن يلهجون بسبهم وبلعنهم، قبحهم الله أن يؤفكون. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقول لهم في كل لسان الذكر الحسن والثناء الحسن، لأن الله جل وعلا رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا إخواني في الله مما يستفاد من هذه الفقرة ما يتعلق بالبلاء، وأن الابتلاء إخواني في الله سنة كونية، سنة كونية، أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا خباب بن الأرت ومن معه ابتلوا في جنب الله، ومن كان قبلهم ممن حكى عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان أيضا ابتلوا في جنب الله، ومن سيأتي بعدهم إلى قيام الساعة سيبتلى كل منا في جنب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحد يظن هذا الظن أنك تترك يا عبد الله وأنت تتلفظ بدين الله وأنت تنتسب للإسلام ولدينه ولشرعه ثم تترك بلا فتنة؟ لا تتهن، وليس هذا الفتنة من باب التنكيل، لا، إنما تمحيص، تمحيص لدينك. هل أنت ممن تلبس بهذا الدين لمصلحة أو كذلك لشهوة، أم أنه كان انتسابك لهذا الدين حبا لدين الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ الابتلاء إخواني في الله كائن لا محالة، ولكن من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى أنه حين يوقع البلاء على عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يوقعه على قدر الإيمان، يوقعه على قدر الإيمان، كل على قدر إيمانه. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. معناه لا انفكاك عنك يا عبد الله عن البلاء، الابتلاء يأتيك يأتيك، تمحص. وهذا عن هذه لها حكم عظيمة، وليس هذا المقام مقام ذكر الحكم من البلاء، لكن يبتليك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من رحمة الله ومن لطف الله أن ابتلاؤك يا عبد الله يكون على قدر إيمانك. الناس يختلفون، فابتلاء الأنبياء ليس كابتلاء غيرهم، فالأنبياء أشد الناس بلاء ثم من بعدهم، ثم من بعدهم أي في الإيمان. والابتلاء يختلف، فمن الناس من يبتليهم ربنا جل وعلا بالتنكيل، ومن الناس من يبتليهم ربنا جل وعلا بالسجن والحبس، ومن الناس من يبتليهم ربنا جل وعلا بالفقر. نعم يا عبد الله، لأن بعض الناس إذا سمع بأن البلاء والابتلاء واقع لا محالة ينظر في نفسه يقول: أين البلاء؟ أنا مبتلي الآن. وهو ما درى أن من الابتلاء الفقر، حالة الفقر والضيق الذي تعيش وابتلاء من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر. فالفقر يا عبد الله ابتلاء يبتليك ربك سبحانه وتعالى به، وهكذا يا عبد الله الأمراض، وهكذا الأسقام، وما يعترض عليك من الوجع والألم، هذا كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتليك ربك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعرابيا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال في معنى الحديث، قال: أصبت بحمى؟ وقال: أصدعت؟ فقال الرجل الأعرابي: وما صداع؟ الرجل ما يعرف شيء اسمه صداع. فقاله نبينا: ريح تضرب عروق الرأس. فقال رجل: لا، ما ضربت هذا، ما يعرف شيء اسمه صداع. فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام: أصابت حمى؟ فقال رجل: وما حمى؟ فقاله النبي: نار بين الجلد واللحم. فقال: ما أصبت بها. فذهب الرجل. انظر إخواني في الله في حق هذا الرجل الذي ما يعرف الأمراض ولا يعرف الأسقام، ما ابتلي بصداع قط، وما عرف الحمى قط. الكل منا لربما يقول: ما شاء الله تبارك الله، يحضر يعيش فرحان في هذه الدنيا، لا آلام ولا أوجاع. لكن انظر تمام الحديث، لما ولى هذا الرجل قال من أصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ما هي بشارة كونك لا تبتلى البتة، لا تعرف شيء من الأمراض والأسقام، هذا ليست محمدة يا عبد الله. فقال: من أحب، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، هذا من أهل النار إذا كنت بهذه المثابة. لا يا عبد الله، فلتعلم أن الأمراض والأسقام التي تعتريك أو تكون فيك أو في أهلك في ذريتك هذا من الابتلاء التي قضاه الله سبحانه وتعالى. إذا نعلم إخوانا في الله أن الابتلاء من السنن الكونية التي قضاها الله سبحانه وتعالى على عباده. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث إخواني في الله ما يتعلق ما هو الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من هذا البلاء والابتلاء والافتتان إذا وقع. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنواع البلايا في هذا الحديث التي وقعت على الصالحين، قال: ما يصده ذلك عن دين الله. ما صد. إذن البلاء إخواني في الله يواجه بالثبات، بالاستمرار، بالصبر والاستبرار، الصبر والاستبرار. قال ربنا جل وعلا: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا ينبغي يا عبد الله أن نواجه الابتلاء، أن نواجه الشدائد، ما يعتريك من المنغصات في هذه الدنيا أنك تصبر وتحتسب. ليس الخير يا عبد الله في أنك تتسخط، تتسخط على حكم الله جل وعلا. بعض الناس لربما بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال: لما يا رب، لما يا رب، تنكرا وجحودا لحكم الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله عليك بالصبر، عليك بالاحتساب. بعض الناس لربما إذا استمسك بدين الله ودخل على دين الله وكان من الخيرين، أقبل على الصلاة، أقبل على الصيام، أقبل على حلقات العلم، أقبل على حلقات الذكر، لربما مع مواكبة لهذا الخير تأتيه المصائب، فإذا به يرى أن الخيرية في ترك هذا الخير. لا يا عبد الله، هذا ليس من الخيرية، هل هذا من الضعف، هذا من الانهزامية، وإنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليرى صدقك في التزامك وفي ثباتك على الخير. وأيضا إخواني في الله مما يستفاد من هذا الحديث من الفوائد ذم العجلة، ذم العجلة لقوله عليه الصلاة والسلام قال ولكنكم تستعجلون. ونقف عند هذه الظاهرة إخواني في الله، وهي من فوائد هذا الحديث، نأخذ بعض المسائل المتعلقة بهذه الظاهرة. الاستعجال إخواني في الله والعجلة تعتبر من الظواهر المشينة ومن الآداب الردية والتي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتنزه عنها وأن يترفع منها وأن لا يتخلق بها، وليعلم كل واحد منا أنه متى ما اتصف بهذا الخلق الذميم فلا تسأل يا عبد الله حينها عن اضطراب أمره وعن انتكاسة أحواله، بل وعن سرعة مهلكه وهلاكه، سرعان ما سيهلك. ولا أدى الإخوان في الله من التحذير من هذا الخلق الذميم تلكم الأدلة الكثيرة الدالة على منعه وعلى تحريمه. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال أهل التفسير في معنى قوله عليه الصلاة والسلام والعجلة من الشيطان، قالوا أي الباعث لها والدافع لها هو الشيطان بوسوسته، أي أن الشيطان ما وجد شيء بمثل ما يوسوس به على عباد الله بمثل الوسوسة على العجلة، يؤزك أزا إلى الدخول في الأمور. وهذا يجرنا، ما معنى العجلة؟ يقول علماء أن العجلة تدور معانيها، العجلة والاستعجال تدور معانيها على طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، ويأتي كذلك بمعنى ترك التثبت وترك التبين. إذن هذه معاني العجلة، طلب الشيء وتحريه قبل أوانه. وقلنا أدلة كثيرة من شرع الله وسيأتينا أنها تدل على منعه وعلى تحريمه وعلى عدم جواز التخلق به، وأيضا يدلك على خطورة هذا الخلق العواقب الوخيمة، العواقب الوخيمة التي ستنال كل فرد متى ما تحل بهذا الخلق وعاشر به الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا خطورة وآثار ونتائج هذا الخلق، قال العجلة من الشيطان، قال لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والسكينة والوقار، وتوجب عليه وضع الأشياء في غير موضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي ملازمة للندم. قل من استعجل إلا ندم. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معددا لآفات العجلة: حدة، طيش، خفة العبد. وهذه كلها صفات منبوذة، ما ينبغي أن في حق مسلم عاقل أن يكون طائش أو أن يكون متهور أو يكون عنده حدة الطبع، هذه موجودة في أصحاب العجلة، لا تنفك عنهم هذه الأخلاق الذميمة، وهي كذلك تستوجب على صاحبها وضع الأشياء في غير موضعها. ما يمكنه أن يضع الشيء في موضع لأنه مستعجل في أمره، متى ما جاءه أمر رمى به، كأن لا يرمي به حيثما وقع، قد يسقط هذا الأمر في محله وقد يسقط بجانبه وقد يسقط بعيدا عنه، يسقط يرمي بالأمور رميا لأنه ما يضع الأمر في مواضع للعجلة التي ابتلي بها. وهي كذلك تمنعه من التثبت والسكينة والوقار، أن للمستعجل أن يتثبت، لو كان متثبتا ما كان مستعجلا أصلا، أين هم من الوقار والسكينة؟ هذا ليس من صفاته، ولربما ما تخلق بها يوما قط إذا كان قد عاصر وعايش العجلة من أول حياته. وكذلك تدخل عليه أنواعا من الشرور، شرور كثيرة، وهذا ما ذكر بعض منها، وبالمقابل تمنعه أنواعا من الخير. وسيأتي منا مع في كلامنا بعض الخير الذي يحرم منه المستعجل. وكذلك ندامة، هي ملازمة للندامة، تجد أن دائما المستعجل قارعا سن نادم، دائما يتندم، يا الله الله ما يمس الله مستعجل، قدر الله ما إيش فعل والله يا أخي موضوع الفلان، طيب إيش يستعجل؟ وما تأتي يوم الأيام تراه متندم، إيش فعل؟ نفس القصة، ثاني يوم بعد سنة حياته كله قل ما استعجل إلا ندم، حياته كله ندم، لأنه ابتلي بهذا الخلق الذميم. ويقول كذلك أبو إسحاق القيرواني رحمه الله تعالى، قال بعض الحكماء: إياكم والعجلة، فإن العرب تسميها أم الندامة، لأن صاحبها يقول قبل أن يتعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر. إياكم والعجلة، فإن العرب تسميها أو تكنيها أم الندامة. أم الندامة هي العجلة. إذا أردت أن تتعرف على الندامة وما كدت أن تتعرف عليه كن مستعجل في أمورك يا عبد الله، سرعان ما ستستشعر بالندم طيلة حياتك وأنت في ندم. إياكم والعجلة، فإن العرب تكنيها أم الندامة. ومن صورها قال: لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم، سرعان ما يتكلم عن علم، عن علم عن غير علم، سرعان الكلام جاهز على طرف اللسان. صاحبها يتكلم قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم. ربما يطرح السؤال، أنت لازلت في شطر السؤال في ذا الأيدي عند الإجابة، ما كملت السؤال يا عبد الله، على كيف تجيب؟ عجلة، يجيب قبل أن يفهم، ما استحضر حتى السؤال، ما استوعب السؤال حتى يجيب عليه، لكن بلية ابتلي بها. وكذلك يعزم قبل أن يفكر، عنده إقدام على الأمور، يخوض في غمارها، لكن على عجلة، لأنه ما يتفطن إلى مآلات الأمور. هذا الإقدام الذي ظهر منه وبدأ منه، ما هي مآله؟ ما هي نتائجه؟ ما يفكر في العواقب؟ هذه يا عبد الله صفات العجلة. ومن هنا إخواني في الله، لما جاءت من الآثار النبوية في التحذير من العجلة، وأيضا من نتائج الناتجة من المستعجل، لهذا كله ذهب جماعة من العلماء إلى أن العجلة تعتبر من كبائر الذنوب. انتبه، إلى أن العجلة عدت من كبائر الذنوب، فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين، وهذا يجعل ننطلق في باب الأخلاق بشكل عام. باب الأخلاق إخواني في الله، وهذا الباب الذي ينبغي أن يعتني به كل مسلم، تجد أن كثير من الناس يتناولون باب الأخلاق بطرف أصابعهم، يرى أن باب الخلق هو فيه بالخيار، إن أحب أن يتخلق بالآداب السليمة والأقوال السديدة فعل، وإلا ترك. وبعض الناس مثلا إذا كان عنده شيء من الأخلاق الذميمة، حدة في الطبع، شدة في الغضب، استعجال في الأمور إلى غير ذلك، فإذا قيل له: يا عبد الله غير من طبعك، غير من خلقك، يقول: أخي والله هذا طبعي. يعني وإيش تلد من إجابة؟ يعني يخبرك أن هذا طبع أنا ولفت عليه وتربيت عليه فدعني. لا يا عبد الله، مو الأمر دعك، هذا فيه جنة أو نار. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فالأخلاق الحميدة تدخل أصحابها الجنة، والعكس بالعكس، فمفهوم الحديث أن بالأخلاق الذميمة تدخل النار يا عبد الله، تدخل النار يا عبد الله، يبتليك ربك بأنواع من الفتن والعقوبات إذا كنت بلا أدب، أو كنت قليل أدب، أو كنت عديم الأدب. ومن ذلك الاستعجال، الاستعجال من الأخلاق. فلا تظن أن خلق العجلة ما دام أن يصب في مصب الآداب فأنت فيه بالخيار، إن أحببت أن تكون متأنيا فذاك، وإلا تبقى على طبيعتك تستعجل في أمورك، في تفكيرك، في تصوراتك. لا يا عبد الله، الأمر ليس هكذا هوى ومزاج، بل أمر حكم شرع. جماعة من العلماء صرحوا بأن الاستعجال كبيرة، كبيرة من الذنوب، معنى كبيرة أي يجب وجوبا شرعيا أن تقلع عنه وأن تندم عليه. وهذا إخواني في الله يجعلنا نعتني بهذا الموضوع بشكل عام في موضوع الآداب، وبشكل أخص هذا الخلق الذي بين أيدينا أن نتأمل فيه، وهو خلق العجلة. وهذا الخلق إخواني في الله من تمعن في أوساط المسلمين يجد أنه انتشر انتشارا عظيما، انتشار عظيم. تجد كما سيأتي من صور العجلة، عجلة في السلوكيات، عجلة في الأفكار، عجلة في الأخلاق، عجلة في الأفهام، عجلة في الأقوال، عجلة في الأفعال. تجد الكثير من الناس عندهم عجلة، وما تأتينا من مصائب هنا وهنالك يمنة ويسرة، مصائب في الدين، مصائب في الدنيا، تجد أن جاءت لنا من بؤرة العجلة. لو أن الناس كان عندهم شيء من التأني لمعظم هذه البلايا اختفت، لكن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي جعلت انتشار هذا الخلق بين الناس أن خلق العجلة لو تلاحظون هو من مقتضى الشهوة البشرية، هي طبيعة موجودة في البشر. قال ربنا سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال جل في علاه: وكان الإنسان عجولا. فهذا من طبعه، هذا من مقتضى البشرية الذي فيه، أنه ابتلي بهذا النمط، أنه عنده عجلة. كما قال العلماء: وكان الإنسان عجولا، أي يبادر للأشياء قبل وقوعها، فهو عنده عجلة، عنده عجلة في الأشياء. هذا من أصل خلقته. ومن هنا تجد أن القلة من الناس من استطاع أنه يمنع نفسه من هذا الذي طبع عليه. وأما الغالب الناس تركوا طباعهم على ما جبر عليها، تركوا طباعهم على العجلة التي قد بطنوا عليها، وهذا ليس بصحيح. فإن الله جل وعلا أمرنا بترك العجلة. وأنبه أخواني كذلك من المسائل المهمة في هذا المقام أن ننبه على بعض المواطن وعلى بعض المواقع التي أمر الشرع فيها بأن نتأنى فيها. هناك مواطن ومواقع، وإلا ينبغي أننا نكون على تأني في أمورنا جميعا، لكن هناك مواطن الشرع حددها ودقق فيها وألزم الناس بضرورة أن يتركوا العجلة فيها، إما لأنها تذهب بنتائج الشيء فلا تستشعر بنتيجته، أو كذلك أنه يأتيك بالإثم ويأتيك بالوزر. وقد قال من قال من علمائنا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من أعظم أبواب التأني وترك العجلة فيها ما يكون من ترك العجلة في باب العبادة والتعبد، في باب العبادة والتعبد. الإنسان إخواني في الله إذا قام لله متعبدا عليه أن يستشعر مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، يؤدي العبودية وكله خضوع وكله خنوع وكله وجل، وقبل هذا وذا، وكله إعظام لمقام الرب سبحانه وتعالى. وأنبه كذلك على أن العجلة في العبادة هي ليس بمعنى المسابقة والمسارعة في العبادة، لا، فرق بين هذا وبين ذاك. المسلم طالب أن يسارع وأن يسابق، ومعنى المسارعة والمسابقة للطاعة المبادرة إليها، هذا أمر محمد تحمد عليه يا عبد الله، تبادر إلى طاعة الله، تبادر إلى الطاعات، إلى السنن، إلى المستحبات، إلى الفرائض، إلى الواجبات. هذه الأشياء المبادرة فيها تعتبر من المسابقة والمسارعة، لكن فرق بين المبادرة بمعنى المسارعة وبين العجلة. العجلة أنك تؤدي العبادة على غير تؤدى، تؤديها على سرعة، أو أنك تريد أن تنتهي منها قبل وقتها، هذا منهي عنه وهذا مذموم. ففرق بين العجلة في العبادة والمسابقة والمسارعة في العبادة، فهذا محمود وأما ذاك فمذموم. وأنبك ذلك في هذا الفصل ما يتعلق بالعجلة في العبادات، في بعض العبادات التي كذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بالأدب فيها. من تلكم العبادات عند الحضور والإقدام على بيوت الله لأداء الصلاة، عند مشي، عند سعي في عبد الله لإقامة الصلاة، دع عنك العجلة، دع عنك الخبب، عليك أن تأتيها ويعلوك السكينة والوقار. جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، قال: فسمع رسول الله صوت جلبة، صوت جلبة، جلبة رجال أي جري. فلما انتهى نبي من صلاته التفت وقال لهؤلاء: ما شأنكم؟ يعني ما الذي صار لهذه الجلبة التي أحدثتموها؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا الصلاة، استعجلنا الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسكينة. قال: لا تفعلوا، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما في إشكال بهذا الموضوع، تأتي وعليك السكينة، فما أدركت من الصلاة قد أدركت، وما فاتك فعليك أن تتم. الشاهد أنهم قالوا استعجلنا، فما أقرهم نبينا عن الاستعجال. هنا استعجال مذموم، كونك تأتي للصلاة، وهذا يا إخواني فينا نسمعه وخاصة في لحظة الركوع، إذا قال إمام الله أكبر فلا تسأل يا عبد الله عن الجري، أصوات الجري تنطلق من أطراف الحمامات، جري بمعنى الكلمة من أطراف الحمامات إلى داخل المسجد، صخب وجري وكذلك إزعاج وقلقل في البيت من بيوت الله، هذا لا يجوز. النبي لما سمع هذه الجلبة قال: لا تفعل، لا تفعل ذلك، وهذا يدلك على تحريم الفعل. فمن أتى يا إخواني في الله إلى بيوت من بيوت الله ولو ركع الإمام تأتيه على طبيعتك، تأتيه وعليك السكينة، ثم أنت بعد ذلك فإن أدركت فصلي، وما فاتك فأتم. إذن هذه من عبادات تحتاج منا إلى تأني وعدم عجلة، كذلك من الأمور التي تحتاج إلى عجلة عند الدعاء، عندما أو قبل الدعاء إخواني في الله، عند الصلاة، عند أداء الصلاة، أداء الصلاة ينبغي كذلك أنك تستحضر، تستحضر وقوفك بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فأنت بين يدي ربي مولاك جل في علاه، التعظيم والتوقير هذا واجب. ولهذا قال علماء الطمأنينة، ومدر جماهير العلماء الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة كونك تصلي بكل تؤدة بحيث يكون كل عضو في محله. لهذا قال نبينا في ذاك الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تلاحظ كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يراعي التؤدة، يراعي السكينة، يراعي الطمأنينة في صلاته، فلا يصليها على خبب كما يفعل بعض الناس. متى ما صلى تجد العجب العجاب في صلاته، ما تدري أقرأ الفاتحة، أذكر الله، أسبح، هذا لا يجوز. ومن استعجل في صلاته فليعلم أن صلاته مردودة على وجهه، من استعجل في صلاته فإن صلاته مردودة على وجهه. وقد قال نبينا عليه الصلاة لذاك الصحابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لوجود العجلة، لم يتكن هناك طمأنينة في الصلاة، فأمر بإعادة الصلاة. وأيضا يا عبد الله من المواضع العبادات التي تحتاج إلى ترك الاستعجال عند الدعاء، إذا أردت يا عبد الله أن ترفع كف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى عليك أن لا تستعجل. ومن صور العجلة في باب الدعاء أنك تستعجل النتيجة. بعض الناس لربما يأتيه ضرب معين يدعو الله: يا الله يا الله، في جوف الليل، في أدبار الصلوات، وفي سجوده، في أوقات السحر، وفي أوقات الاستجابة يدعو ويدعو ويدعو، نشاط في الدعاء، في الدعاء. لكن لو ربما إذا رأى أن الشيء الذي يؤمله ما وقع ولا حصل، حينها يفتر فيترك الدعاء. لما تركت الدعاء؟ يقول: والله ما في نتيجة. قال: إيش ما في نتيجة؟ هذا استعجال منك، هذا استعجال في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا استعجال منك. إذا كان المرء يظن هذا الظن أنه دعا ثم دعا ثم دعا، رجل أراد أن الله يمتعه بالذرية الصالحة، أو أراد أن يمتع بذرية ابتلاه الله بالعقم، ما عنده أولاد ولا عنده ذرية، فيدعو الله بالدعاء أن الله يرزقه بالأولاد، أو كذلك فقير يسأل ربه أن يمن عليه بالمال الحسن وغير ذلك، فيدعو فترة من الزمن وحقه من الزمن ثم يفتر ويترك. لما؟ يعتقاد أنه ما في داعي، لا يعني هذا استعجال منه، ادعو ما أنت خسران شيء، انهج بالدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، الإلحاح في الدعاء ممن يحبه الرب سبحانه وتعالى. ربنا ينظر لعبده إذا قال يا الله يا الله يا الله، ربنا يفرح بهذا، يعلم أن هذا العبد له مولى يدعوه ويرجوه، هذا بشرى يا عبد الله، فلا تيأس، ادعو الله سنة سنتين، وحتى لو كبر سنه ولم يتحقق شيء من ذلك فما أنت خسران، بل الدعاء تؤجر عليه، الدعاء بحد ذاته تؤجر عليه، فضلا أن ذلك دلالة على توحيدك وعلى إعظامك لربك سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، فالدعاء لا يترك، وإنما يتركه أهل العجلة. وأيضا إخواني في الله، من المواطن التي تقع فيها الاستعجال ما يقع عند طلب العلم وعند طلبة العلم خاصة، وهذا ثمرة موجودة، تجد بعض الناس إذا دخل في مضمار العلم يأتيه من أول وهلة الحماس في تحصيل العلم، ويحسب له حساب يعني ضيق، يظن أنه خلال سنة أو سنوات معدودة سيكون مرجعا للأمة، ويكون مثلا يحتذى به وقدوة يؤتسى به، فإذا به يطلب العلم فلا يجد الثمرة المرجوة فيترك العلم. أو بعضهم يستعجل الفهم فيدخل من هذه الحلقة فما أن يستكملها إلى حلقة ثالثة، فإذا من شطر فيها حلقة 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 وما استكمل درسا واحدا، لما عجله؟ يستعجل في طلب العلم، أو أنه يقفز في الأولويات، بدل ما يبدأ بالمتون في أصول العلوم يبدأ في هذا في كبار العلوم، وقد قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، ما ستصل يا عبد الله، هذه عجلة. وكثير من العلماء تحدثوا أن من أعظم آفات العلم العجلة، يبتلى بها طالب العلم، والعجلة يا عبد الله ما تنبغي أن تكون في طلب العلم. قال ربنا جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تبيان القرآن، قال هذا أدب من آداب الرب أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم بترك الاستعجال عند تلقي الوحي. هذا أدب من ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام بترك الاستعجال عند تلقي الوحي. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعلى هذا فينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه. هكذا الذي ينبغي، اترك العجلة يا عبد الله في طلب العلم، لا تتقفز من حلقة إلى حلقة، ولا يصيبك الملل متى ما قام بعض المدرسين بالانتهاء من كتاب ثم أراد أن يعيد الكتاب مرة أخرى لعموم الفائدة منه، ترى بعض يتبرم مع أن الطالب ما فهم الدرس أصلا، فلا إشكال يا عبد الله ولو أن يعاد الدرس عدة مرات. كان سلفنا الصالح من حبهم للعلم ولأنهم أرادوا أن يهضموا العلم إهضماما هضما تاما كانوا يكررونه. ذكر عن الإمام أحمد أنه أخذ سنوات، إلى 9 سنوات في دراسة كتاب الحيض، 9 سنوات عمر أفناه، لكن حتى يستخدم هذا الباب ينفع المسلمين. وكم كان من مشايخنا من يذكر عن نفسه أن بعض المتون كررها عدة مرات، هو هذا المثل، المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هو يدرس مثلا واحدا. لما الصبر، ما يستعجل الأمور، فمه أن يفهم هذا الكتاب وأن يهضم هذه المادة، ثم بعد ذلك ينتقل من باب إلى آخر. وهكذا أهل ماذا من كان من العلماء الربانيين بدوا بهذه الحالة. إذن إخواني في الله، من الآفات أو من الأبواب التي ينبغي أن لا يتعجل فيها عند طلب العلم. وأيضا إخواني في الله، من الأبواب التي ينبغي المسلم أن يترك العجل فيها ما يكون في الطعن في الآخرين، أو قل الطعن في الأعراض، الطعن في الأعراض، انتقاص المسلمين، رميهم في أعراضهم، في ذواتهم، في عقولهم، في تدينهم، رميهم بفجور، رميهم بكفر، رميهم بشرك، بجاهلية، بردة، هذه آفة عظيمة. وكثير من الناس من ابتلي بهذا الباب وهم من أهل العجلة. لا يا عبد الله، حرمات المسلمين وأعراض المسلمين على شفا جرف جهنم، من وقع فيه كاد أن يقع في النار. إن الله جل وعلا حمى حرمات المسلمين وأعراض المسلمين، فلا ينبغي يا عبد الله أن تلوك أعراض المسلم بلسانك، وذلك من خلال تحرصات أو ظنون أو كما قال أفكار. لا، ليس أعراض المسلمين تدخل في هذا، هذا ليس حيز أنك تلوك في أعراضهم. لا، تلوك العجلة يا عبد الله. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال أهل التفسير في من يذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه غنم، فسلم عليهم وكان معه غنمه، فنظر هؤلاء فيما بينهم قالوا: إن هذا ما سلم علينا إلا لأن يتعوذ بماله. هذا أكيد معه شيء، ما سلم ومر إلا هو في شيء، لعله من المشركين خاف منا فتعوذ منا بأن ألقى إلينا السلام. قالوا: إن هذا ما سلم عليه إلا تعوذا منا. فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فجاءوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فأنزل ربنا هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما ينبغي هذا. وهذا إخواني في الله حاصل الآن، حاصل. انظر إلى الاتهامات الموجهة، اتهامات سواء بين الجيران فيما بينهم وبين من كان على زمالة وصحبة زمن دهرا من الزمن، أو بين أناس لأناس، قبيلة لقبيلة، حزب لحزب، جماعة لجماعة، دولة لدولة. تنظر للتهم الملقاة تجد أنها قائمة على ظنون، على تخرصات. أصحابها ما تبينوا، ما تبينوا في الأمر، وإنما سرعة موقف واحد لربما حصل، ثم بعد ذلك بأذهانهم برأي كاسد وبعقل فاسد حكموا بهذا الحكم العظيم على ذوات المسلمين وعلى أعراض المسلمين. لا يا عبد الله، هذا أمر عظيم. الإمام السعدي رحمه الله تعالى ذكر عندما تكلم حول التثبت والتبين في الأعراض وعدم العجل فيهم، قال: فإن التثبت في هذه الأمور، التثبت في هذه الأمور يحصل به فوائد كثيرة وتدفع عنه شرورا عظيمة، وبه يتبين دين العبد وعقله ورزانته. إذا أردت يا عبد الله أن تنظر إلى دين عبد من العباد وإلى عقله وإلى رزانته، انظر كيف هو في هذا الباب، في باب الطعن في الأعراض، الطعن في أعراض المسلمين وفي ذواتهم. قال: إن التثبت في هذه الأمور مما تدفع عنه شرورا عظيمة، وتدفع عنه تفتح به أبواب شر كثيرة، وتدخل به أنواع خير. عند قال رحمه الله تعالى بمعنى كلامه، وذكر ذلك في بعض كتبه، قال: فإن التثبت في هذه الأمور يحصل به الكف عن شرور عظيمة، التثبت في هذا الباب. قال: وبهذا يتبين دين، ويحصل به تبين لدين العبد وعقله ورزانته. فهم بإخواني في الله، مثل هذا الأمور وخاصة ما كان في الطعن في أعراض المسلمين من خلال موقف واحد، كان هذا الموقف لربما ليس فيه ما يسرع الطعن، إذا توقف ولا تجعل أعراض المسلمين يا عبد الله تعود إلى ذهنك وإلى كذلك عقلك. كذلك إخواني في الله، مما يلحق هذا الباب وهو شبيه به وقريب منه، ما يكون من عدم العجلة في نقل الأخبار، عدم العجلة في نقل الأخبار. العجلة في نقل الأخبار من الأبواب المذمومة. بعض الناس يرى، وهذا موجود عند بعضنا للأسف، أن يكون همه أن يكون همه سرعة أنه يقذف بالأخبار، يقذف بها قذفا ينشرها يمنة ويسرة، ما إن يسمع خبرا خيرا كان أو شرا سرعان ما نطق به وما تلفظ به وسرعان ما نشره بين الجيران وبين الأحباب وبين الأقارب وبين الأصحاب. لما؟ ما همه من هذا؟ تجد أن بعضهم عنده شهوة. ما هي شهوته؟ شهوته أنه يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان، وأن يعرف بين الناس بأنه ملم بالأخبار مطلع بالأحوال. هذا يرى، هذا يرى أكبر فائدة. بعض الناس يفتخر، تجد حتى أن بعض الناس ها يا فلان إيش عندك اليوم، أصبح معروف وكالة أخبار وكالة أنباء، عنده حصيلة اليوم إما على نطاق محلي أو نطاق عربي أو نطاق دولي. فبعضهم يرى أن هذه محملة، لا يا عبد الله هذه ليست محملة، هذه مذمة. من كان هذا صنيعه فليعلم أن هذا صنيع مذمة، يذم شرعا على صنيع هذا أنك تحدث بكل خبر تسمعه. ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفيك هذا كذب، يعني كل ما تأتيك خبر تأتي به، لأن أخبار الناس معروف، أخبار الناس مكدسة، فيها الزيادة فيها النقصان فيها المبالغة، وأما المبالغة حدث عنها ولا حرج. وقع حادث أصيب شخص فينتقل إلى قرية أنه قتل شخص، إلى قرية ثانية قتل شخص مع السائق، ثم قتل أربعة أشخاص في الحادث، يأتيك على أربعة أشخاص وهو واحد جرح. هذا الموجود مبالغة، مباهاة بين الناس. وأنت يا عبد الله سرعان ما تأتي بهذه الأخبار تتلقفها سك المزبلة ثم تأتي على عواهنها تنشرها، لا يا عبد الله. وجاء كذلك خارج الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، إثم أن يحدث بكل ما سمع. فلا تكن يا عبد الله حداثة، أو تكن يا عبد الله نقالة تنقل الأخبار يمنة ويسرا، لا يا عبد الله، إنما أنقل الذي يخصك والذي يفيد الناس. أما زبالة الأخبار وتأتي بكل ما يأتي تسمعه ثم تقذفه هنا، وبعض الناس يأتي إلى هذه المقهى في الصباح، عندي موعد إخوان في مقهى ثانية أعيد تكرار الأخبار، مقهى في العصر ثم مقهى في الليل، وهكذا حياته، لا في عبادة ولا في ذكر الله عز وجل، لكن من خبر إلى خبر. وهذا إخواني في الله مما يذم، وخاصة يا عبد الله، وإن الأمر يشتد إذا كان هذا الخبر في طياته ما فيه فتنة لعباد الله سبحانه وتعالى، أخبار فيها إثارة ذعر بين المسلمين، إثارة خوف، إثارة زعزعة، قلقلة بين الناس، إثارة أخبار تتناقلها في طياتها ما يتعلق بزرع البغضاء والعداوة بين الناس، وهذا نسمع والعياذ بالله مع هذه الأزمان. يأتيك الرجل سمعت الشيء اللي صار هنا ويصار يمنا، فلان معهم اجتماعات سرية وفلان سيهجم علينا فلان، ويجعل قلوب العباد هكذا هكذا، وهي أخبار أعوذ الله لا تثبت منها ولا نظر إلى صحتها، وإنما يلقي الأخبار على عواهنها، والخبر فيه الذي فيه، فيه ذعر فيه خوف فيه قلقلة فيه زعزع على الناس، ما يجوز هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سمعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا لا يجوز. لا يجوز أنك عم تتلقى في الأخبار، وخاصة الذي فيها الضغائن، الذي فيها العداوة، التي فيها إثارة الفتن بين صفوف المسلمين، لا تأتي بها. ولا على أصل نقل الخبر لا يجوز، فكيف إذا كان هذا الخبر فيه الذي فيه زرع الوهن بين صفوف المسلمين والخوف والذعر؟ هذا ما يجوز بحال يا عبد الله تنقله، بل عليك أن تخفيه. وكذلك لنا عبرة بما وقع في حادثة الإفك، تلك الحادثة التي قام فيها أهل البهتان بالطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورموها بما رموها به. فإذا من بعض الناس يتلقف هذا الخبر، هذا يأخذه ويعطيه الآخر، وهذا يأخذه ويعطيه الآخر، فما كان من ربنا جل وعلا إلا أن أنزل تلكم الآيات البينات التي أمر فيها سبحانه وتعالى بعدم تلقف مثل هذه الأخبار، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا عظيم جدا، تأتي بالأخبار التي فيها إضعاف الناس، الطعن في أعراض المسلمين، هذا كله لا يجوز يا عبد الله. فهذا إخواننا فيها من المواطن التي ينبغي أن المسلم يتأنى فيها ولا يستعجل في نقل الأخبار. أتاك خبر يا عبد الله فيه خير، فيه بشارة، بشر الناس، بشرك الله بكل خير. أما خبر يأتيك لا تدري أين رأسه من رجله، وكذلك هذا الخبر فيه ما فيه من الآلام والأوجاع المسلمين، لا، لا يأتي من بابك، يأتي من باب غيرك، يأتي من غيرك حتى لا يتشاءم الناس منك. احذر حتى لا يتشاءم الناس منكم من أخبارك. متى ما جئت إلى مجلس قالوا ها يا وجه النحس إيش معك، هذا سيكون حاله إذا كل أخبارك تأتيها فيها بلاء على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذم نبينا من ينقل الأخبار على هذا الحال، كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهكذا إخواني في الله من المواطن التي ينبغي أن نتأنى فيها المسلم ويترك فيها العجلة، ما يكون بإصلاح الأوضاع، إصلاح أوضاع المسلمين، وهذا تكون في حق كل مسلم، ليس فقط إصلاح أوضاع المسلمين تكون خاصة بالدعاء فقط، لا، بل كل مسلم أنت مطالب بأن تصلح أوضاع المسلمين. لكن فرق، بعض الناس مطالب أن يصلح أوضاع المسلمين بالذي تحت يده، فرب الأسرة مطالب أن يصلح من تحت يده من زوجة، من أولاد، من ذرية، وتأتي المسؤولية من كان أعظم شأنا، رجل صاحب مسؤولية، سواء مسؤولية صغرى مسؤولية كبرى، وهكذا الدعاء، وهكذا طلبة العلم، وهكذا المشايخ، كل عليه مسؤولية، وذلك في أن يهتم بإصلاح أوضاع المسلمين. لكن الإشكال إخواني في الله أن بعض من الناس عندما يحمل على عاتقه إصلاح الأوضاع مثل رب أسرة، علم أنه موكل لإصلاح ذريته، يعلمهم الصلاة والصلاح وإقامة شرع الله، أو كذلك داعية في قريته وفي بين قومه، فإذا قام من قام من أهل الدعوة والإصلاح لكي يصلح الأوضاع وهو يرجو كل خير، يقول أنا أحمل دين الله سبحانه وتعالى، فيؤمل أن النصر قريب، لكنه يفاجأ بأن لا نصر أتى، يدعو ويدعو ويدعو، فإذا بالنتائج لا تحصل البتة، الناس لا زالوا منفرين عنه، ذهبوا يمنة ويسورة، وذاك الأب في بيته لا زال يرى الإعراض من أبنائه. هنا ما الذي يقع؟ حين يأتي مسألة العجلة تجد أن كثيرا من هؤلاء الدعاء، من آباء، من أمهات، من مشرفين، من دعاة، من مصلحين، من جماعات، من دعوات، التي تؤمل في إصلاح المجتمعات، عندما تصل إلى باب مسدود لا تحصل نتيجة، حينها يأتيهم آفة العجلة. وإن شاء الله بعد الأذان نواصل إخواني في الله ما يتعلق بهذه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العجلة إخواني في الله في إصلاح الأوضاع آفة خبيثة ودسيسة مميتة، ابتلي بها الكثير من المصلحين ومن تزعم أنه أراد إصلاح الأوضاع، إذا وصل إلى باب مسدود فما وجد النتائج سرعان ما يستعجل النتيجة، فماذا يفعل؟ تجد أن طائفة من الناس من ربما يدب إليها الفتور والوهن والخور فيترك الدعوة أو يترك التربية أو يترك المجال لإصلاح بالكلية، كحال أب تقول يا أخي ذرية تقول يا أخي تعبت خلاص استعجل، وهذا ما يقول تعبت إلا من الاستعجال، استعجل في الأمر فترك، أو تجد كذلك بعض الدعاة من لربما كان عنده نشاط في الدعوة يقوم هنا ويدرس هنا وينشر هنا، ثم تأتيه فترة من الزمن إذ به يركن للدنيا يركن للأرض. لما على ما الذي وقع؟ تعبت، ما في نتيجة. وما الذي ألزمك يا عبد الله بالنتيجة؟ هل أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بنتيجة؟ الله ما ألزم من يدعو إلى دينه بأن يأتي بنتائج، لا، أنت ما أنت مطالب، أنت هذا ليس مما كلفت به، أنت كلفت بالدعوة، أدعو إلى سبيل ربك، أدعو بالذي تستطيع، بين أولادك، بين أهلك، بين أصحابك، بين جيرانك، بين عامة المسلمين، أدعو يا عبد الله، أنت ملزم بالدعوة. أما الثمرة، أما النتيجة، أما الهداية، فأنت ما أنت ملزم بها، إنك لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي يوم القيامة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا نبي، وأنت من أنت يا عبد الله؟ هذا نبي من أنبياء الله، أيده الله بالكرامات والمعجزات والآيات، ومع ذلك يأتي فاضي، ما عنده أحد من الأتباع. هل هذا ندام؟ هل هذا يذم عليه أصلا؟ لا يذم عليه، لأنه قد بذل ما الذي عنده، ونتيجة على الله سبحانه وتعالى. هذا ليس موكل لك يا عبد الله. ولهذا في هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم لخباب: ولكنكم تستعجلون. هذا استعجال في النصر، الاستعجال في إصلاح الأوضاع، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. النبي رأى أن خباب قد تعب، أراد أن ينزل النصر مباشرة. هذا ليس لك يا عبد الله، إنزال النصر، إنزال الظفر، النتائج، العواقب الحميدة، هذا ليس لي ولا لك، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، قد يأتي بها، قد يؤخرها، الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال به: ولكنكم تستعجلون. فترك العجلة يا عبد الله. ولهذا تجد طائفة من الناس إذا ما تب إليها الفتور ولا الخور، ما الذي تفعل؟ تغير في دين الله، تأتي ببعض المناهج المنحرفة، تأتي ببعض الأفكار المستوردة، عل وعسى أن هذا يأتي بنتيجة. هذا كذلك استعجال. ما الذي كلفك؟ ما الذي أمرك بأن تغير في دين الله أو تأتي بشريعة غير شريعة الله عز وجل؟ كل ذلك استعجال يا عبد الله، أنت لا. فيا إخواني في الله، فمن أعظم مواطن الاستعجال المذمومة أنك تستعجل إصلاح الأوضاع، أو تستعجل النتيجة والثمرة، أو أنك تستعجل النصر والظفر. ومن أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء يستطيع أن يدخل بيننا الكفار. قال ربنا جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستخفاف إنما يأتي ممن عدم الصبر. فاصبر إن وعد الله حق، تصبر يا عبد الله في مضمار الدعوة، في مضمار التعليم، في مضمار الإرشاد، في مضمار التوجيه، اصبر يا عبد الله. وأما الاستخفاف إنما يأتي من الذي لا صبر له. ولهذا تنظر تجد أن أهل الكفر من يهود ونصارى ومن ملاحدة ما استطاعوا أن يتسللوا إلى بلاد المسلمين إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق أهل العجلة، ممن يدغدغون بعواطفهم ويؤملونهم بنتائج فيندخرون داخل هؤلاء، فإذا هم بين صفوفنا. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تكن يا عبد الله عرضة للاستخفاف، سيستخف بك الكافر متى ما كنت مستعجلا. اصبر، اصبر يا عبد الله على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الصبر عاقبته حميدة. وأيضا إخواني في الله، من مواطن الصبر أو مواطن ترك العجلة والتي ينبغي المسلم أن لا يستعجل فيها، ما يكون عند طلب الرزق. طلب الرزق، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب لها ربنا جل وعلا رزقها، ستأتيك رزقك يا عبد الله، لن يذهب إلى غيرك، لا محالة. رزقك لن يذهب لا إلى زيد ولا إلى عبيد، رزقك سيأتيك، وأنت في بطن أمك وأنت في المهد قد كتب لك الرب سبحانه وتعالى رزقه، فإنك ستأخذه لا محالة. فما في داعي للعجلة، ما في داعي لأن تستعجل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله. لا يخفانا كعقيدة المسلمين أن الموت سيأتينا يأتينا لا محالة. وهكذا خذها يا عبد الله على أن الرزق هو يأتي هو يبحث عنك. الرزق يأتيك ولو كنت في بطن واد أو كنت في رأس جبل، فإن رزقك الذي كتب لك سيأتيك. إذا فعلام العجلة، لا تستعجل رزقك يا عبد الله في هذه الأزمان الذي جر الناس إلى الكسب الحرام. الاستعجال في الأرزاق عبد من عباد الله لربما أجله أو رزقه سيأتيه بعد أمد بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ممن عندهم عجلة يستعجل رزقه فيرى أن رزقه تأخر، فإذا به بعضهم يسيء الظن بالله عز وجل، تأتيه الظنون بالله سبحانه وتعالى، لما يا رب ما رزقتني، لما لم تعطني، لما فلان، لما علان، أنا وإياه سواء. لربما تأتيه الظنون بربه شكا وظنا بالله سبحانه وتعالى. أو أن بعضهم لربما يستعجل الكسب فيدخل في المعاملات المحرمة ويأتي بالمعاملات الملتوية، لربما معه مال وذاك معه مال وفير، يقول آخر يا ما شاء الله أنت وين عمر دارك، أنت موظف وأنا موظف مثلك يا أخي نفس الراتب، أنت إيش معك؟ والله أخي بنك. إيش بنك؟ تعال أقول لك يا أخي والله بنك هذا سبحان تدخل مليون بعد كم سنة مليون ونص، إيش وكيف خلاص ربا؟ إيش ربا يا أخي؟ هذا مو ربا، هذا اسمه فوائد صاحبي، يمشي ويعرف أنه ربا، لكن استعجال الرزق عجلة. أو كذلك ما أصحاب الشباب الطائش عندما يسمعون تلك المغامرات التي يقوم بها أصحاب الحبوب وأصحاب المخدرات، وأنه في رحلة واحدة يتلقى الآلاف بالسعودي خلال رحلة أو رحلتين يتحصل على مال وفير، كيف؟ أخي سهل مغامرة بين الجبال والوديان، أو وصل بضاعة من هنا إلى هنا وخمسين ألف سعودي وستين ألف سعودي خلاص خلاص، وإيش في البضاعة؟ يا أخي يقول شيء أبيض، وانت ارسله، انت ايش عليك الأبيض هذا؟ ارسله طرد، لا تفتش فيه، لا تسوع عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم، يفتيك بهذه الأشياء. هذه عجلة، وهو يعلم أن هذا مما يضر، بل هذه من المحرمات، لكن العجلة. لا تستعجل يا عبد الله الرزق، رزقك يأتيك. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيا عباد الله اتقوا الله، فيا عباد الله اتقوا الله وأجملوا بالطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. يا عباد الله اتقوا الله وأجملوا بالطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. وجاء في رواية عند في السنن من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: فيا عباد الله اتقوا الله وأجملوا بالطلب، ولا يحملن أحدكم استقطاء رزقه أن يطلبه بمعصية الله، ولا يطلبن أحدكم استقطاء رزقه أن يطلبه بمعصية الله. بعض الناس يستبطئ الرزق، وين رزق يا رب؟ ما في رزق. إذن يسارع بماذا؟ يعجل بالأحداث لكن بمعصية الله سبحانه وتعالى. لا يا عبد الله، احسن الظن بالله، ربك سيعطيك رزقك الذي هو لك. انظر في من حولك، لو حفرت في الأرض تجد ديدان، ديدان في الأرض، ما الذي يعيشها؟ الله جل في علاه. انظر في الحشرات، النمل يدب على الوجه، ما الذي يرزقه؟ الله جل في علاه. طيور، بلا طيور بلا وظائف ولا أعمال ولا أشغال، ما الذي يرزقها؟ الله جل في علاه. الكائنات والدواب والحيوانات، وأنت في بطن أمك، ما الذي يعيشك؟ مخدرات؟ لا يا عبد الله، رزق من الله ساقه لك. فلا تستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله. كن واثقا بأمر الله بأن الله رازقك يا عبد الله، لكن كل برزقه، ذاك رزق يوسع الله على صاحبه وذاك يقلل على صاحبه، وكل بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله من المواطن التي ينبغي للمسلم أن لا يتعجل فيها عند الفتن. عند الفتن، إذا قامت الفتن وإذا هاجت الفتن فعليك يا عبد الله أنك تبتعد كل البعد عنها، الابتعاد والاجتناب كل ذلك فيه عدم العجلة في الخوض فيها. فأنت يا عبد الله في الفتنة ليس فقط مطلوب أنك تعجل في الدخول، بل عليك ألا تدخل فيها أصلا، ألا تدخل فيها أصلا. والأحاديث إخواني فيها في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، في أن نبينا صلى الله عليه وسلم حمد كل عبد فر من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. إذا كانت الفتنة في واد، أنت في رأس جبل يا عبد الله، لا تخوض فيها، لا تدخل في غمارها، لا تؤجج من نارها، لهذا ليس مطلوب منك، وإنما عليك الابتعاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها نبينا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا واجب يا عبد الله. السعادة، كل السعادة أنك تبتعد، أنك تجتنب الفتن، وأنك تحاول أن تبتعد كل الإمكان عنها. ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. تخيل إلى مراحل الناس، تجد أن كل شخص تأنى فيها وما استعجل في الدخول في غمارها، وكلما كان أبعد عنها كلما كانت السلامة في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها، قاعد فيها ما يتحرك، خير من القائم. مع أن إيش الفرق؟ هذا القائم سينظر، إذن هذا نوع تشرف، القاعد فيها خير من القائم، ومع ذلك القائم خير من الماشي الذي يمشي إليها، والماشي خير من الساعي، لأن الماشي لا بأس يمشي حبة، لكن الساعي هذا أسرع هلكة. قال: من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ أو معاذ، مغارة في جبل، اذهب إليها ولا تتلطف يا عبد الله بالفتنة. وأنبه هنا إخواني في الله على موضوع الفتن، أنك لا تكون من أهلها، ولا تكون حطبا من أصحابها، ولا أن تكون مؤججا لنارها. ومع هذا كله، ويدخل في عدم الدخول في الفتنة أنك تمسك اللسان، أنك تمسك اللسان. صحيح بعض الناس يدخل في الفتن، يشارك، يذهب بتكثير السواد ويفعل معهم ويتبنى الآراء ويرفع الرايات، لكن بعضهم بعيد، يقول: الحمد لله سلمني منهم، ولكن يأتي بكلمة يؤجج، ولكن ويعي. لا، هذا الكلام منك عظيم، مشاركة، مشاركة بالفتنة. ولهذا إخواني في الله، المسلم إذا أراد أن يتخلص من الفتن يتخلص بالكلية، يتخلص من الفتنة بالابتعاد عنها حسا جسدا، وهكذا حتى لسانا، لا يدخل لسانه في غمار الفتنة، يمسك بلسانه. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في السنن من حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. الصمت بمعنى السكوت مع القدرة على الكلام، هذا الصمت. إذا أنت سكت هذه نجاة، ومتى ذلك؟ في أيام الفتن، تسكت يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت بين أمرين يعني لا ثالث لهما، إما عندك شيء في خيرية في دين، خيرية في دنيا، منفعة الناس، خير في الدين، ذكر، خير ذاتي لازم أو خير متعدي، نصيحة، إرشاد، تعليم، عندك خير أعم النفع به، لكن لا خير في كلامك، اسكت، اصمت يا عبد الله. إن كان كلامك في أيام الفتن لا حاجة لكلامك، اسكت. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان هذا من هديه، أنه كان ما يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام. ذكر الترمذي في مختصر الشمال المحمدية، ويحسن الشيخ الألباني من حديث هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام طويل السكوت، وكان لا يتكلم بغير حاجة. كان طويل السكوت. من منا إخواني في الله يسكت كثيرا؟ الكثير منا على خلاف ذلك، إلا ما رحم ربي. إذا كان الكلام في خير فهذا خير، ما بعده خير، لكن كلام فيما لا ينفع، كلام فيه قلقلة، كلام فيه ثرثرة، كلام فيه توغير لقلوب العباد، فيه تنفير لدين الله عز وجل، فيه الدخول بما لا ينفع أو تدخل فيما لا يعنيك، هذا إخوان ما يجوز. يا سبحان الله، كان من أقوال السلف الواحد منا لربما يحتاج فترة يتعلم يتكلم. صحيح الآن في معاهد ومراكز في تعليم الكلمات يتكلم والخطابات وإلقاء كذا، ومع ذلك نبه السلف إلى هناك فن آخر ينبغي أن يتعلمه المرء. قال أبو ذياد رحمه الله تعالى قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. الصمت يحتاج إلى تعلم، نتعلم الصمت، نسكت. ليس يا عبد الله أنك تلهج بكل شيء، تخوض في كل شيء، ما يعنيك وما لا يعنيك، تدخل في غمار في كل زمان ومكان، تدخل في غمار الفتن، لا يا عبد الله، هذا ليس لك. قال أبو الزيار رحمه الله تعالى قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. الصمت يقيك، يقيك من الفتن، من الشرور، من العواقب الوخيمة. لربما تتكلم بكلمة لا تنظر إلى مآلها فتأتي عليك بعواقب وخيمة، عواقب وخيمة. الكلام إن كان يهديك فإن الصمت يقيك، يقيك من شر هذا اللسان أن تثرثر به يمنة ويسرة. لا يا عبد الله، تعلم الصمت كما قال العلماء، نتعلم السكوت. لا مو داعي يا عبد الله أنا في كل شيء تدلي برأيك، ليس واجب هذا عليك. كلما وقعت حادثة أو وقعت بلية أو وقعت فتنة لابد أنك تبدي رأيك. فمن حتى تبدي رأيك يا عبد الله؟ يا أخي اسكت، اسكت كما سكت الناس، اسكت كما سكت الكثير من الخلق، اسكت. ولهذا السلف رحمه الله تعالى كانوا يحبون الصمت أكثر من الكلام. قال سفيان رحمه الله تعالى قال: الصمت مفتاح العبادة. الصمت مفتاح العبادة، بالسكوت يأتي التفكر، يأتي التأمل، يأتي التدبر، تعلم من أخطاء الآخرين، تستفيد مما يقع حولك. السكوت، السكوت مفتاح العبادة كما قال سفيان رحمه الله تعالى. فاحذر يا عبد الله، وخاصة أن الكلام في أيام الفتن يؤذيك، يؤذيك. قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى قال في معنى كلامه حول أهمية الصمت، قال رحمه الله تعالى: أدنى، أو قال ذلك أو وكب بن أبي عياش رحمه الله تعالى قال: أدنى منفعة السكوت السلامة، وكفى بها عافية، وأدنى مضرة النطق الشهرة، وكفى وحسبك بها بنية. انظر إلى معين كلام السلف رحمهم الله تعالى. أدنى منفعة السكوت السلامة. هاج الناس وتكلم الناس وتواصل الناس بالمنشورات وبالجروبات وبالمجموعات وبالتواصل بالفيسبوك بالأحداث الجارية والأحداث، وكل يعبر عن رأي وأنت ساكت. ذاك يؤزك، تكلم ولو بكلمة، إيش ما لي داعي. قال رحمه الله قال: أدنى أقل منفعة السكوت السلامة. أسلم، هذه أقل منفعة، أنك تسلم. وبعدك بعدما ينجل الغبار يظهر ذلك المتهور وذلك المخطئ وذاك الذي تكلم بغير علم وذاك الذي استعجل الأحداث، ولكن أنت يا صاحب السكوت ابتلاك الله بالسلامة. قال: وكفى بها عافية. والله عافية أن تخرج من قضايا من الفتن كفاتة، لا لك ولا عليك، تخرج بسلامة. وقال: وأدنى مضرة النطق. يعني إذا كان في كلامك مضرة، قد يكون تهجيج فتن، قد يكون إشعال بلية، قد يكون، لكن أضر أقل شيء في كلامك في أيام الفتن. قال: وأدنى مضرة النطق الشهرة، وكفى بها بلية. والله فلان نزل،
مقال، وفلان تكلم، وفلان قال، وفلان تشتهر. في ماذا يا عبد الله تشتهر؟ في فتنة. إخواني في الله، ينبغي أن نراعي المواقف، نراعي الأحداث. أنت تعبر عن هذا الموضوع بأنه فتنة، فهل من الفتنة أن تدخل في غمارها؟ ما يستوي هذا يا عبد الله، هي فتنة، تعامل مع الفتنة على أنها فتنة، وذلك بالابتعاد، وذلك بالاجتناب، وذلك بالبعد عنها وعدم الخوض فيها، لا بجسمك ولا بعقلك ولا بلسانك ولا حتى بقلمك. ابتعد يا عبد الله، الناس ما هم محتاجين لكتابتك. قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى، قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. هذا في حق من كان في أيام الفتن. إن المتكلم لينتظر الفتنة، فتنة هاجت كلامك، هو في حقيقة حاله إلا كرجل أتى بحطب من نار فوضعه في داخل النار، ويأتي ذاك المتكلم حاله كحالك، إنما أتى بنار أدخلها مع تلك النار، وذاك تكلم فإذا هي نار صغيرة، لكن بدخول هذا وبدخول ذاك ودخول جماعات من الناس أشعلنا نارا عظيمة صعب أن نطفئها بعد ذلك. لكن ابعد النيران، اسكت يا عبد الله، ابتعد يا عبد الله، دع الكلام لأهله. فتنة مثلا قامت بين أهل العلم، القول قولهم، دعهم يتكلمون، هم أعلم الناس بدين الله، هم أغير الناس على دين الله، هم أحرم الرجوع لصواب، دعهم فيما بينهم، وأنت اسكت يا عبد الله، ما أحد يحتاج إلى رأيك. أن تزاحم العلماء في هذه الفتنة، هي فتنة قائمة، فتنة تشتعل، لا تشعلها، لا تؤججها، لا تثيرها من بعيد، تأتي بإشعالات، تأتي بأخطاء، تأتي تتصيد العثرات، هذا ما يفيد. إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. المنصت لما يرى الفتنة قلبه يدمع، قلبه كما قال يعني يؤلمه لما يرى، يسأل ربه الرحمة، اللهم يدفع الفتن عن الأمة، اللهم يدفع البلاء عن الأمة، يدعو الله جل وعلا، ومن دعائه أنه ينتظر الرحمة، فما خاض في غمار الفتنة. فيا عبد الله، الله بالابتعاد عن الفتن، فلا تستعجل فيها، لا بدخولي حسا ولا حتى بلسانك ولو حتى بكلمة، تعلم الصمت، تعلم السكوت، حتى يحتاج إلى كلامك، هذا أمر آخر. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى، قال: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام، هذا أمر آخر. إذا احتاج الناس إلى كلامك تكلم، إذا احتاج الناس، ومن أنت حتى يحتاج إلى كلامك؟ ما أحد يحتاجك الآن، هناك فتن، هناك لجان، هناك علماء، هناك أمور كبيرة بين أهل الحل والعقد، هم يحلونها فيما بينهم، الأمر وكل إليهم، فالناس ما يحتاج إلا أن تتكلم، اسكت وانصت واستمع. قال رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام، فما أكثر من ندم ممن تكلم، وما أقل من يندم إذا سكت. قال ذلك في نزهة العقلاء، أي كثير ممن تكلم ندم بعد ذلك، والقليل ممن سكت ندم، أما غالب من سكت القليل من ندم، وإلا كثير من قد راضون بحكمهم، لأن هذا مما أرشد إليه العلماء. فإخواني في الله، فحديث العجلة من الأحاديث المهمة جدا، حيث أن كما قلنا هي من طبيعة البشرية التي جبل عليها العباد، وعليهم أن يتعروا منها وأن لا يتلبسوا بها، لأنهم إذا ابتلوا بها تأتيهم مثل هذه المصائب، إما استعجال في العبادة، وإما استعجال في المواقف أو في الأعراض أو في الأخبار أو في الأرزاق أو في النصر أو في النصر وفي الظفر. ولهذا إخواني في الله، نبينا كان دائما يعلم أصحابه بترك العجلة. قال نبينا لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال: إني سأذكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. استفاد العلماء، قال: في ذلك أمر من نبينا وتربية من نبينا بترك العجلة. إني ذاكر لك أمرا، هو أمر من نبينا، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي، أي لا تبادري بالإجابة، انتظري، تأني، تمهلي، ثم إجابة فيما بعد. فلا عليك أن لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.